السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة، أرحب بكم في هذا المجلس الثاني من مجالس يوم الأربعاء، وهو المجلس الثاني في موضوع ذي أهمية كبرى ينبغي على طلاب العلم أن يهتموا به وأن يكون عندهم علم به، ألا وهو موضوع الفرق المخالفة لمذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، الفرق المعاصرة في زماننا. وقد كنا بدأنا في المجلس الماضي الكلام عن جماعة الإخوان المسلمين وعن خطورتها وأسباب هذه الخطورة، ووقفنا في أثناء هذا الكلام فنتمم ما بدأناه من بيان خطر جماعة الإخوان المسلمين على الأمة وأسباب هذا الخطر بالأدلة من مناهجهم وكلامهم. فمن خطورة هذه الجماعة أنها جماعة تكفيرية قامت على التكفير وبنيت على الغلو، وتنتهج وصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، وهذا يشمل جميع فروع هذه الجماعة بالشقين، البنائي والقطبي السروري، كلاهما على هذا المنهج، منهج التكفير والغلو والنظرة السوداء إلى المجتمعات الإسلامية، ووصف هذه المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية. يقول سيد قطب: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. ليس المقصود أن الزمان استدار إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالناس على خير، المقصود استدار إلى ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الناس إلى الجاهلية. يقول: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله. لاحظ التعميم، ارتدت البشرية عن هذا الدين، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها. لماذا يقول هذا؟ لما سيأتي في كلامه. ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم، وهو مرادف للألوهية. يعني أن هذه المجتمعات مجتمعات كافرة بسبب أنها لم ترفض الحاكمية، والحاكمية عنده مساوية للألوهية، كأن الحكام آلهة، فمن رضي بهم وبحكمهم فهو راض بإله غير الله سبحانه وتعالى. قال: سواء ادعوها كأفراد أو كتشكيلات تشريعية أو كشعوب. فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهة، فليس لها إذن حق الحاكمية، إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله، فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية. قال: البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها، كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة من مشركي الجاهلية يقصد، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد بعد أن كانوا على دين الله، فحكم على جميع المسلمين بأنهم في مجتمع جاهلي وأنهم قد ارتدوا، وأن الأذان الموجود في ديار المسلمين لا يعني شيئا ولا يغني شيئا. ويقول أستاذهم القديم المودودي، لأن عندهم أستاذ قديم وأستاذ جديد، الأستاذ الجديد سيد قطب والأستاذ القديم المودودي، والحقيقة يا أخوة أن سيد قطب نسخة من المودودي، غير أنه صاغ أفكار المودودي كما سيأتينا إن شاء الله في الشخصيات بأسلوبه البليغ. وإلا كل ما وقع في سيد قطب، ومن ذلك ما جمعه العلامة الإمام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وقد أحسن أيما إحسان، قد وقع فيه بناء على فكر المودودي، فقد كان المودودي يقول به. ولكن سيد قطب لبلاغته صاغ هذه الأفكار بأسلوب بليغ فانتشرت في الأرض أكثر من كلام المودودي. فيقول أستاذهم القديم المودودي: كان الخليفة الثالث عثمان لا يتصف بتلك الخصائص التي أوتيها العظيمان اللذان سبقاه، العظيمان يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. انتبهوا ماذا يقول: فوجدت الجاهلية سبيلها إلى النظام الجماعي الإسلامي. يعني وهم ما يعتقدون أن الجاهلية اليوم فقط، الجاهلية دخلت على المسلمين من زمن عثمان رضي الله عنه، أعوذ بالله، أول من أدخل الجاهلية على النظام الإسلامي عندهم هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا تعرفون سر أنهم يوجهون سهامهم إلى هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه، الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه وهم لا يستحون منه، يلحقون به النقائص والعيوب العظيمة. فهم لا يرون فقط أن الجاهلية التي في للمجتمع المسلم هي في المجتمع المعاصر اليوم، لا، هذه الجاهلية بدأت من زمن خلافة عثمان. يقول: فوجدت الجاهلية سبيلها إلى النظام الجماعي الإسلامي. ويعلق على كلامه أستاذهم الثالث، من هو؟ القرضاوي، الأستاذ القديم المودودي، الأستاذ الثاني سيد قطب، أستاذهم الثالث المعاصر القرضاوي، يعلق على هذا الكلام فيقول: فانظر كيف حكم هذا العلامة الكبير. وهم طبعا ينفخون بعض، كل واحد ينفخ كفر الثاني ويخدعون الناس. يقول: فانظر كيف حكم هذا العلامة الكبير على الإسلام بالارتكاس في الجاهلية مبكرا منذ عهد الصحابة والتابعين والأتباع، وهي خير قرون الأمة بنصوص الأحاديث الصحيحة وبقراءة التاريخ الصحيح. يعني يقول: إذا كانت الجاهلية كانت في هذا القرن الذي هو خير قرون الأمة، فما بالك بالقرون اليوم. فهذه قضية مهمة جدا، أنهم لا يتهمون المجتمعات المعاصرة فقط بالجاهلية، وإنما من بداية عصر الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه. فليست القضية الحاكمية اليوم وكذا، هو في الحقيقة وصف عندهم للمجتمع المسلم. ونشرت إحدى الصحف في سنة 28 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر الدكتور محمود عزت أنه قال في عام 2005 أثيرت قضية كتابات سيد قطب، سواء من خلال بعض التصريحات لعدد من الإخوان أو في المقالات التي كان يكتبها عدد آخر، بل وحتى من مذكرات شخصية من عدد الإخوان. يعني في ذاك الوقت بدأ بعض الإخوان يذكرون أن كتب سيد قطب وكلام سيد قطب فيه التكفير العام للمجتمعات. يقول فيها أن هنالك كلاما للأستاذ سيد يكفر فيه المجتمع باعتباره مجتمعا جاهليا، وأن هذا الكلام كان له تأثير على جماعات أخرى غير الإخوان أدت إلى انتهاجها منهج العنف. والحقيقة أن حتى الإخوان ينتهجون منهج العنف كما سأذكر لكم بعد قليل، لكن هم كانوا يقولون إن كتب سيد قطب هي التي ولدت التكفير الذي ولد التقتيل والتدمير والتفجير. وعندما ناقش مكتب الإرشاد، مكتب الإرشاد يا إخوة هو مصدر الرأي في الجماعة ويجب أن يسمع له ويطاع، لا للكتاب ولا للسنة ولا لأئمة المسلمين. يقول وعندما ناقش مكتب الإرشاد هذه القضية قرر إحالتها لقسم التربية، حيث أنه القسم المهتم بفكر الجماعة، فكر الجماعة يصدر من قسم التربية. وللإخوان الذين عافروا سيد قطب وخاصة الذين تعاملوا معه بشكل مباشر، طيب، وبعد دراسة مستفيضة للموضوع وافق مكتب الإرشاد وأعلن المرشد العام محمد مهدي عاشف موقف الجماعة. ما موقف الجماعة من إطلاقات وكلام سيد قطب؟ حيث قال إن كلام سيد قطب لم يخرج عن فكر الإخوان. إذن الذين يحاولون أن يفصلوا بين سيد قطب وفكر الإخوان ويقولون هذا رأي لسيد قطب، هؤلاء يريدون أن يخادعوا الناس. هذا مكتب الإرشاد الذي يعاد إليه كل شيء في جماعة الإخوان يقرر أن فكر سيد قطب وكلام سيد قطب لم يخرج عن فكر الإخوان، فهو فكرهم ومنهجهم بإقرارهم، ما نأتي بشيء يقوله غيرهم أبدا. كل ما أقوله لكم هنا هو من كتبهم ومن كلامهم. حسن البنا حين قرأ كتاب العدالة الاجتماعية سيد قطب والذي فيه الكلام على عثمان وفيه التكفير قال هذه أفكارنا، هذه أفكارنا، أفكار جماعة الإخوان. وقال عمر التلمساني وهو أحد من تولى الإرشاد لجماعة الإخوان الشهيد سيد قطب له مؤلفات عدة له مؤلفات عدة وجيدة على مستوى رفيع. لاحظوا يا أخوة، مؤلفات عدة وجيدة على مستوى رفيع، منها في ظلال القرآن، والعدالة الاجتماعية، ومعالم في الطريق. هذه الكتب كلها حتى الظلال فيها تكفير وفيها سب لموسى عليه السلام وسب لعثمان رضي الله عنه. يقول: وتمتاز هذه المؤلفات بالنقمة على الظلم في كل مظاهره، والحرص على رفع المعاناة عن كل الطبقات. هكذا يزعمون. وقد كان لي شرف الاطلاع على كتاب معالم في الطريق قبل طبعه، يعني رآه قبل أن يطبع، ومن ذلك أنه أقره وأذن فيه. ويقول حسن الهضيبي أحد مرشدي الإخوان: لا أعلم أن للأستاذ سيد قطب فكرا يغاير فكر الإخوان المسلمين، لا أعلم أن للأستاذ سيد قطب فكرا يغاير فكر الإخوان المسلمين. وتقول زينب الغزالي، وهي من يعني أعلام الإخوان المسلمين، تقول: علمت أن المرشد حسن الهضيبي اطلع على ملازم هذا الكتاب، أي معالم في الطريق، وصرح للشهيد سيد قطب بطبعه. وحين سألته قال لي: على بركة الله، إن هذا الكتاب حصر أملي كله في سيد يحفظه الله، لقد قرأته وأعدت قراءته. هذا حسن الهضيبي يقول لزينب الغزالي: لقد قرأته وأعدت قراءته، إن سيد قطب هو الأمل المرتجى للدعوة الآن إن شاء الله. وأعطاني المرشد ملازم الكتاب فقرأتها، يعني هذه زينب الغزالي، فقد كانت عنده لأخذ الإذن بطبعها، وقد حبست نفسي في حجرة ببيت المرشد، يعني ما سمح لها أن تخرج بالكتاب خارج البيت. فتقول: وقد حبست نفسي في حجرة بيت المرشد حتى فرغت من قراءة معالم في الطريق. إذن الفكر الموجود في كتب سيد قطب هو فكر جماعة الإخوان باعتراف أعلامهم ومرشديهم. ويقول يوسف العظم: عرض الشهيد بعد خروجه من السجن كتابه ذات، أي معالم في الطريق، على الأستاذ حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين، ليكون الكتاب معتمدا تتدارسه الجماعة في صفوف أبنائها، أي يربى عليه أفراد الجماعة. فأقره المرشد وقال له: لماذا لا ننشر الكتاب ليطلع عليه الإخوان ويتداولوا فيما بينه؟ إذن بالأدلة الدامغة فكر سيد قطب التكفيري للمجتمعات الإسلامية والنظرة السوداء القاتمة للمجتمعات الإسلامية هو فكر جماعة الإخوان المسلمين. ما نلصق هذا بهم، بل هم الذين يقررون هذا ويعترفون به. لننظر في بعض العبارات لإمامهم الأكبر في مسألة التكفير. يقول حسن البنا: إذا قصر الحاكم في حماية الأحكام لم يعد حاكما إسلاميا. إذا قصر الحاكم في حماية الأحكام لم يعد حاكما إسلاميا. وإذا أهملت شرائع الدولة هذه المهمة لم تعد دولة إسلامية، فلا الحاكم إسلامي ولا الدولة إسلامية. وإذا رضيت الجماعة أو الأمة الإسلامية بهذا الإهمال ووافقت عليه لم تعد هي الأخرى أمة إسلامية مهما ادعت ذلك بلسانها. ما دام أنهم لا يوافقون الإخوان على مسألة الحاكمية فليسوا أمة إسلامية حتى لو قالوا نحن من المسلمين. ويقول أيضا حسن البنا: إن زعماء مصر لم يتشبعوا بالإسلام ولم يتصلوا بتعاليم الإسلام ولم يفتنوا بجمال الإسلام، كرعوا من معين غير معينه ودرسوا من كتاب غير كتابه، فهم به لا يقتنعون. بماذا لا يقتنعون؟ بالإسلام. والذي لا يقتنع بالإسلام كافر. قال: فهم به لا يقتنعون وعلى حكمه لا ينزلون. وجاء في مجلة النذير، وهي إحدى مجلات الإخوان الشهيرة: أما الربا فما زالت المحاكم تحكم به متوجا حكمها باسم صاحب الجلالة الملك المسلم الصالح. انظر إلى أوصاف التهكم هنا. ففي أي بلد نعيش وبأي شرع نحكم؟ أفي مصر المسلمة العربية أم في مصر الوثنية؟ أم في مصر الوثنية؟ وجاء أيضا في مجلة النذير عن حسن البنا أنه قال: لقد عبد العرب قديما الأصنام وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. يعني الأصنام ما يملكون نفعا ولا ضرا. وهنا نحن اليوم، هنا يعني في مصر، نعبد أصناما في شكل زعماء. يعني صار الحكام الذين يحكمون المسلمين اليوم مثل اللات والعزة. لقد عبد العرب قديما الأصنام وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. وهنا نحن اليوم نعبد أصناما في شكل زعماء. لقد بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بدين الحق ففتح مكة وحطم الأصنام وطهر البيت الحرام للطائفين، وقد آن لنا أن نقول: يا مصر حطمي أصنامك وطهري ديارك للصالحين. انظروا، هذا المنهج الفاسد. وإن كان الإخوان يتلونون ويحاولون يظهرون للناس غير الذي هم عليه، لأن القاعدة عندهم أن الغاية تبرر الوسيلة، بل لا مانع عندهم أن يعيب بعض الإخوان فكر الإخوان من أجل فكرة البقاء. وهذه الجماعة تدرس التكفير وتلزم به، ومن لم يلتزم فكرة التكفير يخرجونه. يقول أبو مصعب السوري، وأبو مصعب السوري أحد المنظرين لتنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة ابن بار لجماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين أم ولدت الجماعات التفجيرية التكفيرية. يقول أبو مصعب السوري روى لي أحد الموجهين في الإخوان المسلمين الأردنيين في عمان سنة 1989 ميلادية، فقال لي لحقت بتنظيم الإخوان مطلع السبعينيات، فطلب لي أن أعتقد كفر الملك. قيل لي اعتقد كفر ملك الأردن لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، وكان كتابنا الأساسي معالم في الطريق، وكنت قد قرأت شيئا من كتب التفسير، عندي شيء من العلم قرأ، وكنت قد قرأت شيئا من كتب التفسير، فقرأت قول بعض التابعين عن ذلك كفر دون كفر، يعني ابن عباس رضي الله عنه ثم جمع من التابعين يزيدون على 50 من أئمة الإسلام يقولون بهذا، وظننت أن الملك مسلم وليس كافرا. يعني من العلم الذي كان قرأه ظهر له أن الملك ليس كافرا وإن كان عنده معصية كبرى بالحكم. يقول فظننت أن الملك مسلم وليس كافرا وإن كان ظالما فاسقا، فتعرضت لمحكمة إخوانية. غموا له محكمة لأنه ظل. فتعرضت لمحكمة إخوانية أمهلني التنظيم مدة لأعتقد كفر الملك أو أفصل من التنظيم، وجمدت عضويتي خلالها، خلال المدة جمدت العضوية، فنظرت في الأمر وأعلنت كفر الملك. وعدت عضوا في التنظيم وصرت موجها فيه بعد سنين أدرس الشباب أدلة كفر الملك من معالم في الطريق وغيره. هذا منهج هذه الجماعة الخطيرة في التكفير والإلزام به والتربية عليه. ومن خطورة هذه الجماعة أنها جماعة دموية يقوم فكرها على الاغتيالات والتضحية بالعوام من أتباعها لتقوية شأنها، وهذه الصفة ملازمة لها منذ إنشائها. ومن المغالطات التي تطرح في الساعة أن أجنحة الإخوان جناحان، جناح بنائي سياسي ديمقراطي مسالم وهو جناح حسن البنا ومن معه، وجناح دموي يجنح إلى العنف وهو جناح سيد ومن معه. والحقيقة كما قررت لكم قبل قليل من كلامهم أن فكر سيد قطب لم يخرج عن فكر الإخوان، وأن فكر الإخوان هو فكر سيد قطب، وهذا هو الواقع في جميع الأمور، فليس هناك يعني جناحان مختلفان، وإنما هما جناحان متفقان على الأفكار، ولكن هذا يصرح هذا يعني يخفي أحيانا وهكذا. يقول محمود الطباخ وقف رجال النظام الخاص للحكومة بالمرصاد. النظام الخاص هذا نظام عند الإخوان المسلمين هيئة. وقف رجال النظام الخاص للحكومة بالمرصاد عندما ثبت لهم بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة أصبحت من المحاربين للإسلام، وأنه حق على كل مسلم مقاومتها بقوة السلاح كفرض عين فرضه الله على المسلمين كافة تجاه المحاربين من الكفار وأعوانهم، يعني الحكام والجيش لا يحتاج أداؤه إلى أمر من قيادة، لأنه صادر من لدن حكيم خبير، فيسندون هذا إلى الله، وأعوذ بالله مما يقولون، تعالى الله عما يقولون. فما يحتاج الفرد في قتل الحكومة والجيش إلى إذن، بل إذا جاءتك فرصة توكل على الله. وهذا اللي نراه اليوم في مصر في قتل رجال النيابة وقتل الجيش، وهذا اغتياله، يرون هذا من الجهاد في سبيل الله، لأنهم كفروا الحكومة وكفروا أعوان الحكومة وكفروا من يرضى بالحكومة، كما تقدم معنا في عموم التكفير عندهم. وحسن البنا أنشأ هذا النظام الخاص الذي تقدم ذكره، ويسمى أيضا بالجهاز السري، له اسمان: النظام الخاص والجهاد السري، وذلك في سنة 400 بعد 1000 من الميلاد. وهذا النظام نظام عسكري، وهو اليد العسكرية للإخوان المسلمين، وكانت فكرة قائمة على اختيار أعضاء من الإخوان يتلقون تدريبا عسكريا شديدا، ويحاط بالسرية المطلقة بحيث لا يعرف عنه أحد شيئا إلا الأعضاء فقط. وهذا النظام يكون بطريقة العناقيد، كل ثلاثة لهم رئيس يعرف الذين معه، ثم من هذه العناقيد يكون ثلاثة لهم رئيس يعرف الذين معه، ويكون ذلك سببا في الإغراق في السرية، بحيث لا يعرف جميع أفراد التنظيم جميع أفراد التنظيم، فلو وقع يقع بعضهم دون بعض، لأن بعضهم معروف وبعضهم غير معروف. وهذا التنظيم توكل إليه مهمتان: التهديد والإرهاب والاغتيال والقتل. يعني إذا في واحد يخالف فكرة الجماعة ولا كذا، يرسلون له هذا الأفراد من هذا التنظيم، انتبه، إما تستقيم ولا نقتلك. والتنفيذ، القتل والاغتيال. يقول أحمد عادل كمال، وهو أحد أعضاء التنظيم الخاص: النظام الخاص جيش يحمي الجماعة، يعني يحميها بذاتها ويحمي فكرها. وكان الذي يعين رئيس التنظيم هو حسن البنا بنفسه. يقول محمود عبد الحليم وهو الذي كان رئيس التنظيم: ثم حسن البنا أمره أن يلتحق بوظيفة حكومية. ومن مناهج الإخوان يا إخوة التغلغل في المؤسسات الحكومية. فقال له: ابحث عن بديل يرأس التنظيم. فاختار عبد الرحمن السندي. يقول محمود عبد الحليم: أحضرت عبد الرحمن للأستاذ المرشد حيث بايعه البيعة أصل عند الإخوان المسلمين، لكن ليس كل أحد يبايع. الحطب الصغار هؤلاء ما يبايعون، الذين يبايعون الأعضاء. حيث بايعه أمامي على أن يقود هذا النظام، وعلى أن لا يقدم على أي خطوة عملية إلا بعد الرجوع إلى لجنة القيادة ثم إليه شخصيا، إلى حسن البنا. ثم أصبح لهذا النظام فروع في القرى والصعيد، وقد قام هذا النظام بعدد من الاغتيالات. فاغتال القاضي أحمد الخزندار، واغتال النقراشي باشا رئيس الوزراء رميا بالرصاص، ووضع خطة لقتل أحمد باشا رئيس الوزراء السابق، ولكن سبقهم إليه رجل آخر فقتله. ثم في عام 48 جاءت فكرة عند الجماعة أن يصدروا النظام الخاص للدول الإسلامية مثل الرافضة، فكرة تصدير الثورة. فأرادوا نقل هذا النظام، فنجحوا في بعض الدول وفشلوا في بعض الدول. يعني حسن البنا ذهب إلى السعودية وقابل الملك عبد العزيز، وحدثني الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان جالسا في المجلس، فمن فمه إلى أذني يقول، قال حسن البنا للملك عبد العزيز: نريد أن نفتح فرعا للإخوان المسلمين في السعودية. فقال له الملك عبد العزيز رحمه الله بدهائه وذكائه: الله يهديك يا شيخ حسن، كلنا في السعودية إخوان مسلمون. جاي للسعودية وفيها الحمد لله الإسلام والعمل بشرع الله والتوحيد، تريد تفتح فرعا للإخوان المسلمين؟ كلنا في السعودية إخوان مسلمون كما أراد الله وليس كما أرادها هؤلاء. ومن خطورة هذه الجماعة أيضا يا إخوة أنها تنظيم سياسي هدفه السياسة، يجعل الإسلام مطية لتحقيق غايته. فليس المقصود تحكيم الإسلام، وإنما المقصود الوصول إلى الحكم بالإسلام. وأظهر ما يكون هذا يا إخوة في الأخير، في هذه السنوات الأخيرة، السنيات الأخيرة، بعدما سقط مبارك ودخلوا الانتخابات وهم يطلقون شعار الإسلام هو الحل ولا حكم إلا للإسلام، وتولوا الحكم أنشأوا دستورا وافقوا عليه هو أشد في عدم تحكيم الشريعة من الدستور السابق. ولما عرضه علي بعض الإخوة قلت هذا الدستور يستحيل معه أن تحكم الشريعة، لأنهم يخادعون العوام ويقولون نحن نأخذ بالتدرج، نبدأ شيئا فشيئا. الدستور الذي وضعوه أشد من دستور مبارك في منع التحكيم الشريعة، وصاروا يقولون لا، تحكيم الشريعة لا يعني إقامة الحدود، هذه مسائل فقهية ليست هي الشريعة. فهذه الجماعة تنظيم غال في السياسة، متلون في الدعوة تلون السياسة، ويجعل الإسلام مطية للوصول إلى الفكر السياسي. وهذا كما تنبهتم البارحة هو فكر جمال الدين الأفغان في الغلو في السياسة وجعل الدين مطية للوصول إلى يعني السياسة، مع عدم يعني انتهاج المنهج الرشيد أصلا، ومنهجهم هو منهج ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. والإخوان كانوا يعظمون جمال الدين الأفغاني لهذا الأمر، ويقرون بأن فكره السياسي الغالي قد أثر في الجماعة. يقول عمر التلمساني المرشد: الأفغاني علامة عصره على الطريق، علامة ليس علامة عصره، علامة عصره على الطريق، يعني المنارة، ترى آثاره فكرا أخذ مجاله في أذهان كثير من المصلحين من بعده، يعني في أذهان الإخوان المسلمين. وحسن البنا غلا في السياسة حتى جعل الاشتغال بالسياسة من كمال الإسلام، وأن المسلم الذي لا يشتغل بالسياسة ناقص الإسلام. يقول: إن المسلم لن يتم إسلامه إلا إذا كان سياسيا. يعني أبوك وأمك الذين ما يعرفون في السياسة في البيت، هؤلاء علمهم، ترى كلامهم ناقص، علمهم السياسة. وعد المسلمين جميعا آثمين إن لم تتحقق دولة الإخوان، فقال: نريد إقامة دولة إسلامية حرة، وما لم تقم هذه الدولة فإن المسلمين جميعا آثمون. يعني ما هو بس في مصر، في كل مكان آثمون. ولهذا الغلو في الحاكمية والسياسة تقدم أنهم جعلوا المسلمين في جاهلية، بل إنهم يرون أن كل شيء ينبغي أن يتوقف عنه ويعطل في سبيل تحقيق الدولة. يقول حسن البنا: ليس للمسلمين الآن إمام، ما في ولا في دولة، لا السعودية ولا اندونيسيا ولا مصر، ليس للمسلمين اليوم إمام، ليس للمسلمين الآن إمام، فتعال ننسى كل شيء ونعطل كل شيء أمام القضية الكبرى. لا تأتيني تقول لي دعوة التوحيد وندرس العلم ودورات علمية، تعال نعطل كل شيء أمام القضية الكبرى، قضية تحرير الأرض الإسلامية،
فلنجعل هذا غايتنا الأولى. ما هو غاية تحقيق التوحيد وتحكيم الشريعة؟ لا، إقامة الدولة. إذ أنه بدون هذه الدولة، بدون هذه الحكومة الإسلامية التي تحمي شرع الله، فلا نظام للمسلمين ولا أحكام. ويقول أيضا: عجيب أن تجد الشيوعية دولة تهتف بها ولا نجد حكومة إسلامية تقوم بواجب الدعوة إلى الإسلام، وأن لحكامنا هذا وهم جميعا قد تربوا في أحضان الأجانب ودانوا بفكرتهم على آثارهم يهرعون وفي مرضاتهم يتنافسون. ولعلنا لا نكون مبالغين، هكذا يقول، إذا قلنا إن الفكرة الاستقلالية في تصريف الشؤون والأعمال لم تخطر ببالهم، فضلا عن أن تكون منهاج عملهم، بل إنهم يا إخوة اختزلوا الإسلام كله في هذه الفكرة السياسية. يقول أستاذهم المودودي: الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله عليهم السلام في هذه الدنيا أن يحقق التوحيد. يقول هذا؟ لا والله ما قال هذا. الله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ماذا يقول المودودي؟ الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله عليهم السلام في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية. هذا التفسير السياسي للإسلام. سرقة الإسلام من كونه دينا عاما شاملا مصلحا إلى كونه إسلاما سياسيا، أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية. اسمع: ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي عندما بعث. فكان الأنبياء انقلابيين، ما كانوا مصلحين ولا دعاة للتوحيد، كانوا أهل انقلاب. يقول: ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي حينما بعث، فمنهم من اقتصرت مساعيه على تمهيد السبيل وإعداد العدد كإبراهيم عليه السلام، كان يخطط للانقلاب يجهز، ومنهم من أخذ فعلا في الحركة الانقلابية ولكن انتهت رسالته قبل أن تقوم على يده الحكومة الإلهية كعيسى عليه السلام. يعني عيسى عليه السلام بدأ بالحركة الانقلابية لكن ما نجح، انتهت حركته قبل أن تبلغ إلى النتيجة. ومنهم من بلغ بهذه الحركة منازل الفوز والنجاح كموسى عليه السلام. يعني موسى عليه السلام ثوري كامل، سعى في الانقلاب وأحدث الانقلاب ووصل للحكم، كموسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن الإخوان المسلمين يرون أن الدعوة إلى الله لا حاجة إليها إذا لم تكن هناك دعوة إلى الحكومة التي يدعون إليها. يقول المودودي: بدون إرادة الحكم لا معنى للدعوة. أنتم في المعاهد تدرسون وتخطبون في المساجد وتلقون الدروس، ولكن ليس لكم إرادة في الحكم، ما تريدون الحكم، تريدون تعليم الناس، فعلكم ضايع. لا معنى لهذا. بدون إرادة الحكم، بدون أن يكون في قصدك أثناء التعليم والدعوة الحكم، لا معنى للدعوة إلى نظرية ما. طيب، ولا معنى للتحليل والتحريم والتشريع. ما في معنى تقول هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذه شريعة ما دمت لا تريد الحكم. ويقول أيضا: الجهاد الإسلامي لا يتعرض لعقائد الناس ومناسكهم أو مناهج شؤونهم الاجتماعية التي اختاروها وآثروها لأنفسهم. انتبهوا لهذا الكلام الخطير. فلهم الخيار أن يدينوا بما شاءوا من العقائد، ولهم الحرية التامة في أن يختاروا ما استحسنوه من المناهج، لكنه لا يرضى لهم أن تكون لهم الحرية في تسيير دفة الحكم. لهم الحرية في العقائد، لهم الحرية في المناهج والعادات، أما الحكم لا، ما في حرية. لكنه لا يرضى أن تكون لهم الحرية في تسيير دفة الحكم على منهاج ما أنزل الله به من سلطان. من خطورة هذه الجماعة، وهو متصل بما قبله، أنها جماعة ثورية تدعو إلى الثورة وتقرر الثورة، وقد تقدم كلام كثير يدل على ذلك. يقول المودودي: لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي، أعضاء الحزب الإسلامي هم الإخوان المسلمون، عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود والسعي وراء تغيير نظام الحكم في بلادهم التي يسكنونها، كل في بلده. أما غايتهم العليا وهدفهم الأسمى فهو الانقلاب العالمي الشامل المحيط بجميع أنحاء الأرض. يعني لهم هدف قريب وهدف بعيد. الهدف القريب حكم البلدان، حكم بلدانهم، أنتم في مصر، أنتم في إندونيسيا، أنتم في كذا، كل يهدف إلى حكم بلده. وأما الهدف البعيد فهو ليس إقامة الخلافة الإسلامية على بلدان المسلمين، لا، حكم الأرض جميعا. هذا فكر الجماعة، ليس الإصلاح ولا التوحيد ولا الدعوة، وإنما من خطورة هذه الجماعة أنها تربي شبابها وأتباعها على السمع والطاعة البدعيين، وتنفر من السمع والطاعة الشرعيين. اليوم تسمعون في وسائل إعلامهم، في قنواتهم، في برامجهم، أنهم يسخرون من السلفيين الذين يقررون السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، ولهم برامج. أنا جاءوا بي في برنامج، في ضمن برنامج في قناة الخسيرة التي تسمى بالجزيرة، وهي قناة الفتنة وفكر الإخوان المسلمين، للتنفير من فكر أو للتنفير من منهج السلف في السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، واقتطعوا جزءا من كلامي وأظهروا في برنامج، بينما هم يقررون السمع والطاعة للمرشد مطلقا. يعني السلفيون يقررون السمع والطاعة الشرعيين لولي الأمر المسلم الذي له الولاية الشرعية في غير معصية الله، أما هم فيقررون السمع والطاعة لغير الوالي وإنما للمرشد العام الذي هو عندهم يقوم مقام الخليفة الغائب، كما أن الولي الفقيه عند الرافضة يقوم مقام الإمام الغائب. ولذلك لا تستغربوا من تقارب الإخوان والروافض، فإنهم فكر واحد. فهم يحملون على السلفيين الذين يأمرون بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم بغير معصية الله، ويستدلون بالأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة في هذا الأمر، ويربون الشباب والأعضاء على السمع والطاعة مطلقا للمرشد. يقول حسن البنا مخاطبا الإخوان المسلمين: اسمعوا وأطيعوا لقيادتكم في العسر واليسر والمنشط والمكره، فهي رمز فكرتكم وحلقة الاتصال فيما بينكم. ويقول أيضا: من أركان بيعتنا الطاعة، من أركان بيعتنا الطاعة، وأريد بالطاعة امتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر والمنشط والمكره. ويقول الدكتور يوسف القرضاوي وهو يتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين ومن تقد عليهم من ضعف الاهتمام بالعلم، يقول: وربما قد بعض الناس ذلك إلى عيب في الجماعة، هو ضعف الاهتمام بالجانب الثقافي أو العلمي أو الفكري فيها، حتى أن شيخنا البهي الخولي عندما وجهنا في كتيبة الذبيح كان أكبر همه التوجيه الروحي والسلوكي، وهو مهم ولا شك، ولم يكن همه التكوين العلمي أو الثقافي، ولهذا لم يوجهنا إلى أي كتاب نقرأه، لم يوجهنا إلى قراءة الكتب والعلم أو يكلفنا بأي شيء علمي نقوم به. كانت الفكرة المسيطرة أن يدربنا على السمع والطاعة. هذا الذي يقول في قبل قليل أنه مهم جدا، أن يدربنا على السمع والطاعة، فعلينا أن نقول لقادتنا ما قال إسماعيل لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر. فهو يريد جنودا طائعين أكثر مما يريد دعاة مثقفين. هذا الذي يريده الإخوة. ومن أمثلتهم التي يرددونها ويذكرونها ولا يفهمها بعض الإخوة أنهم يقولون: قل وأنت سبعة، قل وأنت شبعان. معروف يا أخوان أن الشبعان ما يأكل، لكن يقولون: قل وأنت شبعان. ومرادهم إذا أمرك أمير كتيبتك أو أمير طائفتك بأن تأكل وأنت شبعان قد امتلأت من الأكل، قل، يعني لا رغبة لك ولا إرادة ولا اختيار. ومن غلوها في ذلك يا إخوة أنها منعت أعضاءها من إطلاق اللحية إلا بإذن المرشد العام، أصدرت فرمان ممنوع على الأعضاء إطلاق اللحية إلا بإذن من المرشد العام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعفوا اللحى، قالوا: لا، ممنوع. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمركم؟ لا، ارجعوا للمرشد العام فيقول لهذا: احلق لحيتك، ولهذا: خلها صامتي، ولهذا كذا. وهذا موجود مثبت. من خطورتها أنها تستعمل المصطلحات الشرعية في غير معناها استمالة لقلوب العامة وتنزلها على ما يخدم مصالحها انطلاقا من اسم الجماعة. تسموا بالإخوان المسلمين فاستخدموا مصطلح الأخوة الإسلامية، وربما استعمل بعضهم وكونوا عباد الله إخوانا في الدعوة إلى الجماعة. وما رأى المسلمون منهم أخوة، بل رأوا التكفير والاغتيالات، وإنما هم إخوان لبعضهم. وذلك بعض المشايخ ما يطلق عليهم الإخوان المسلمين، بعضهم يقول الإخوان المتأسلمون، وبعضهم يقول الإخوان المفلسون، الإخوان المفلسون. لكن على كل حال من تسمى باسم نسميه به على ما اختار. يعني قد يأتي إنسان وهو مشرك وتسمى بعبد الله، نسميه عبد الله وإن كان مشركا. أيضا استخدام مصطلح الحكم بما أنزل الله، وهو مصطلح شرعي شريف، ولكنهم يستعملونه في غير معناها الصحيح. ولذلك إذا وصلوا إلى الحكم يعطلون الحكم بما أنزل الله. قبل الحكم لا حل إلا الإسلام، الحكم بما أنزل الله، الطاغوتية في الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا وصلوا إلى الحكم تغير هذا المعنى. يقول حاكمهم الأخير الذي أسقط إن الجانب التشريعي أو القانوني ليس هو كل الإسلام، يعني لا طالبوني بإقامة الحدود، فالإسلام عقيدة تلائم الفطرة وعبادة تغذي الروح وخلق تزكو به النفس وأدب تجمل به الحياة وعمل ينفع الناس ودعوة لهداية العالم. هذا كلام حق يراد به باطل، يراد أنه يقول ليس الحكم بما أنزل الله أن نحكم الشريعة في الحدود والقصاص ونحو ذلك، إلى أن قال إن الإسلام توجيه وتربية وتكوين للفرد الصالح وللمجتمع الصالح قبل أن يكون قانونا وعقابا، إن العقاب للمنحرفين من الناس، وهؤلاء ليس هم الأكثرين وليس هم القاعدة بل الشواذ عن القاعدة. والإسلام لم يجئ لعلاج المنحرفين أساسا بل لتوجيه الأسوياء ووقايتهم أن ينحرفوا. وهذا يعني المقصود منه أنهم لا يحكمون القانون لأنه أمر يعني ثانوي. وقال أيضا إنه لا يسعى إلى فرض إقامة دولة إسلامية، ما يسعى إلى هذا، لأن شكل النظام يختاره الجميع من أهل البلد. يعني لو اختاروا أي نظام فلهم الحرية، هذا الأول الحكم بما أنزل الله والحل في الإسلام، مشيرا إلى أن المحاكم التي يتولى رئاسة اتحاد يجمعها تحكم بالقانون الإسلامي لكنها تستبعد أحكام الحدود. قال لأن الظروف الحالية غير مناسبة لتطبيقها. وقال بعضهم متفاخرا نحن أكثر انفتاحا من المجموعات السياسية التي تدعي الحداثة، وقد قدمنا على رأس قوائمنا الانتخابية نساء غير محجبات، وتحدينا البقية أي الأحزاب السياسية أن يقدموا امرأة واحدة محجبة. يعني نحن قدمنا لهم نساء غير محجبة وقلنا قدموا لنا امرأة واحدة محجبة، وقال لن نمنع الشواطئ المختلطة اللي يسبح فيها الرجال والنساء أو البكيني اللي هو لبس المرأة العارية للسباحة، ولن نفرض على النساء زيا معينا كالحجاب. وين تحكيم الشريعة وتحكيم الإسلام؟ ثم ذكر أن رئيس النظام قبله، شوف بما يعيبه الذي كانوا يقولون الحكم والحكم، ذكر أن رئيس النظام قبله كان يتدخل في لباس الناس. فهم يستخدمون هذا لتحقيق أغراضهم، وهذا باب كبير. لعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله سنبدأ في جماعة التبليغ. يوم السبت إن شاء الله سنرجع إلى جماعة الإخوان لنظرة تاريخية بعيدا عن الخطورة، انتهينا الحمد لله من هذا، لكن سنذكر لكم بعض الأسرار التاريخية المتعلقة بالجماعة والفوائد المتعلقة بهذا إن شاء الله عز وجل. لعلنا نقف هنا، وبقي حوالي يعني 10 دقائق نغتنمها في إجابة الأسئلة. يقول الأخ هنا: هل إذا قام أحد بالمظاهرات نصفه بأنه من الخوارج مطلقا؟ طبعا المظاهرات نوع من أنواع خروج الخوارج القاعدة، ليست الخروج بالسلاح والتكفير والتدمير، ولكنها نوع من خروج الخوارج القاعدة الذين يعني يخرجون على الحاكم ويزينون الخروج عليه من غير استخدام السلاح، من غير استخدام السلاح. هذا رأيي في مسألة المظاهرات. ما توجيهكم بفعل بعض الصحابة أنهم أنكروا على ولي الأمر بحضوره أمام الناس؟ أمس أجبت عن هذا وقلنا إن الأصل الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعله أحد، أن يكون نصح ولي الأمر سرا وأن لا يعلن هذا، أيضا بما يليق بالأدب معه، وهذا هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم في مناصحة ولاة الأمر. ويستثنى من ذلك حالة واحدة بثلاثة شروط: أن يكون الحاكم حاضرا، أما إذا كان غائبا فلا يستثنى أبدا. والأمر الثاني أن يكون المنكر عالما له مقام وشأن حتى لا يؤدي هذا إلى البطش والقتل. والأمر الثالث أن تؤمن الفتنة على العامة، فإذا علم العالم أنه لو أنكر علنا لهاجة العامة وحدث ما لا يحمد عقباه فإنه لا يجوز له. وهذا هو الذي وقع في بعض الصور عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. يقول: ما توجيهكم في من يقول إن جماعة الإخوان المسلمين مجرد حزب سياسي وليست يعني فرقة ذات عقيدة وأصول كغيرها من الفرق؟ أظن بعد ما سمعنا ما بقي مجال لهذا السؤال إلا أن تكون مكابرة. يقول: بل منهم من يقول إن الإخوان المسلمين من أهل السنة والجماعة. بل منهم من يقول إن الإخوان المسلمين هم أهل السنة والجماعة. ولكن هذه الألقاب لا تنفع أصحابها. كيف يكون من أهل السنة والجماعة، بل يكون قريبا من أهل السنة والجماعة، من يعتقد ما ذكرناه؟ يقول الأخ: ما الكتاب الذي قرأتم في موضوع الإخوان المسلمين؟ هذه كتابة لي أنا جمعتها. أنا إن شاء الله في نهاية الدورة سأذكر لكم ما هي الكتب التي اعتمدتها في هذه الدورة وأقرأ منها، سأذكرها لكم إن شاء الله على وجه التفصيل. ومنها ما يتعلق بهذا، هذه كتابة أنا يعني جمعتها. يقول: لو وزع نسخة من الكتاب على صيغة PDF لكان أحسن. هذا على كل حال يعني نرى، وأنا يعني اقترحت على الإخوة أنه لو قام بعض الإخوة بتفريغ ما ألقي في الدورة وأنا أراجعه وأزيد عليه وأنقحه ثم يطبع في كتاب لكان ذلك حسنا إن شاء الله عز وجل. يقول: جماعة الإخوان لها تأثير على عامة الناس وعلى الدعاء خاصة، لو سمحتم أن تذكر لنا بعض الدعاء البارزين المتأثرين بهذه الجماعة. طبعا هناك دعاء يعني مشهورون هم على فكر جماعة الإخوان المسلمين ويدعون إليها، منهم مثلا سلمان العودة، ومنهم سفر الحوالي، ومنهم محمد العريفي، هؤلاء على فكر جماعة الإخوان المسلمين. ولذلك لما قامت دولة الإخوان المسلمين في مصر استضافوا محمد العريف وجعلوه يخطب وجعلوه يعني شيئا يعني عظيما في ذلك البلد. أسأل الله أن يهدي الجميع، لكن هذا هو يعني الحال والواقع. يقول الأخ: ما هو الدستور الذي فرضه الإخوان المسلمين ويستحيل معه تحقيق السريع؟ الدستور الذي وضع في سنة مرسي، وضعوا دستورا وتم يعني الاستفتاء عليه واعتمد. هذا الدستور قرأته كاملا، والحقيقة أن لا نحكم بالكفر على الأعيان، لكن هذا الدستور فيه كفريات أشد من الدستور الذي قبله، والنصوص التي فيه جعلت من المستحيل أن تحكم الشريعة. نسأل الله أن يهدي من ضل عن الصراط المستقيم. يقول: قيل إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، منهم أهل السنة بالمعنى العام، هذا أنا أهملته لأنه ليس الذي نريد أن نتكلم عنه. أهل السنة والجماعة إذا أطلقوا يراد بهم معنيان، معنى عام، وذلك إذا قوبلوا بالرافضة، فكل الفرق التي تخالف الرافضة تدخل في هذا المعنى العام، لكن هذا لقب تمييز وليس لقب تشريف، فقط للتمييز عن الرافضة، رافضة وأهل السنة. والمعنى الخاص هو الذي ذكرناه، وهو لقب التشريف، وهو لقب أهل منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. فكونه يطلق أهل السنة بالمعنى العام على جميع الفرق التي تخالف الرافضة هذا صحيح، ولكن المقصود منه التمييز ولا يقصد منه التشريف والمدح، وإنما ليميز الرافضة عن غيرهم. أما لقب المدح والتشريف فهو لقب أهل السنة والجماعة بالمعنى الخاص. لعلنا نقف عند هذا القدر ونعود بعد العصر إن شاء الله عز وجل في الساعة الخامسة إلا ربع في موضوعين مهمين كما علمتم البارحة: أصول السلف وشخصيات شوهت الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعل كلامنا نافعا وأن يكفي المسلمين شرور الفتن وأهلها، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة، أرحب بكم في هذا المجلس الثاني من مجالس يوم الأربعاء، وهو المجلس الثاني في موضوع ذي أهمية كبرى ينبغي على طلاب العلم أن يهتموا به وأن يكون عندهم علم به، ألا وهو موضوع الفرق المخالفة لمذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، الفرق المعاصرة في زماننا. وقد كنا بدأنا في المجلس الماضي الكلام عن جماعة الإخوان المسلمين وعن خطورتها وأسباب هذه الخطورة، ووقفنا في أثناء هذا الكلام فنتمم ما بدأناه من بيان خطر جماعة الإخوان المسلمين على الأمة وأسباب هذا الخطر بالأدلة من مناهجهم وكلامهم. فمن خطورة هذه الجماعة أنها جماعة تكفيرية قامت على التكفير وبنيت على الغلو، وتنتهج وصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، وهذا يشمل جميع فروع هذه الجماعة بالشقين، البنائي والقطبي السروري، كلاهما على هذا المنهج، منهج التكفير والغلو والنظرة السوداء إلى المجتمعات الإسلامية، ووصف هذه المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية. يقول سيد قطب: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. ليس المقصود أن الزمان استدار إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالناس على خير، المقصود استدار إلى ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الناس إلى الجاهلية. يقول: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله. لاحظ التعميم، ارتدت البشرية عن هذا الدين، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها. لماذا يقول هذا؟ لما سيأتي في كلامه. ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم، وهو مرادف للألوهية. يعني أن هذه المجتمعات مجتمعات كافرة بسبب أنها لم ترفض الحاكمية، والحاكمية عنده مساوية للألوهية، كأن الحكام آلهة، فمن رضي بهم وبحكمهم فهو راض بإله غير الله سبحانه وتعالى. قال: سواء ادعوها كأفراد أو كتشكيلات تشريعية أو كشعوب. فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهة، فليس لها إذن حق الحاكمية، إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله، فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية. قال: البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن
في مشارق الأرض ومغاربها، كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة من مشركي الجاهلية يقصد، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد بعد أن كانوا على دين الله، فحكم على جميع المسلمين بأنهم في مجتمع جاهلي وأنهم قد ارتدوا، وأن الأذان الموجود في ديار المسلمين لا يعني شيئا ولا يغني شيئا. ويقول أستاذهم القديم المودودي، لأن عندهم أستاذ قديم وأستاذ جديد، الأستاذ الجديد سيد قطب والأستاذ القديم المودودي، والحقيقة يا أخوة أن سيد قطب نسخة من المودودي، غير أنه صاغ أفكار المودودي كما سيأتينا إن شاء الله في الشخصيات بأسلوبه البليغ. وإلا كل ما وقع في سيد قطب، ومن ذلك ما جمعه العلامة الإمام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وقد أحسن أيما إحسان، قد وقع فيه بناء على فكر المودودي، فقد كان المودودي يقول به. ولكن سيد قطب لبلاغته صاغ هذه الأفكار بأسلوب بليغ فانتشرت في الأرض أكثر من كلام المودودي. فيقول أستاذهم القديم المودودي: كان الخليفة الثالث عثمان لا يتصف بتلك الخصائص التي أوتيها العظيمان اللذان سبقاه، العظيمان يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. انتبهوا ماذا يقول: فوجدت الجاهلية سبيلها إلى النظام الجماعي الإسلامي. يعني وهم ما يعتقدون أن الجاهلية اليوم فقط، الجاهلية دخلت على المسلمين من زمن عثمان رضي الله عنه، أعوذ بالله، أول من أدخل الجاهلية على النظام الإسلامي عندهم هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا تعرفون سر أنهم يوجهون سهامهم إلى هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه، الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه وهم لا يستحون منه، يلحقون به النقائص والعيوب العظيمة. فهم لا يرون فقط أن الجاهلية التي في للمجتمع المسلم هي في المجتمع المعاصر اليوم، لا، هذه الجاهلية بدأت من زمن خلافة عثمان. يقول: فوجدت الجاهلية سبيلها إلى النظام الجماعي الإسلامي. ويعلق على كلامه أستاذهم الثالث، من هو؟ القرضاوي، الأستاذ القديم المودودي، الأستاذ الثاني سيد قطب، أستاذهم الثالث المعاصر القرضاوي، يعلق على هذا الكلام فيقول: فانظر كيف حكم هذا العلامة الكبير. وهم طبعا ينفخون بعض، كل واحد ينفخ كفر الثاني ويخدعون الناس. يقول: فانظر كيف حكم هذا العلامة الكبير على الإسلام بالارتكاس في الجاهلية مبكرا منذ عهد الصحابة والتابعين والأتباع، وهي خير قرون الأمة بنصوص الأحاديث الصحيحة وبقراءة التاريخ الصحيح. يعني يقول: إذا كانت الجاهلية كانت في هذا القرن الذي هو خير قرون الأمة، فما بالك بالقرون اليوم. فهذه قضية مهمة جدا، أنهم لا يتهمون المجتمعات المعاصرة فقط بالجاهلية، وإنما من بداية عصر الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه. فليست القضية الحاكمية اليوم وكذا، هو في الحقيقة وصف عندهم للمجتمع المسلم. ونشرت إحدى الصحف في سنة 28 بعد 400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر الدكتور محمود عزت أنه قال في عام 2005 أثيرت قضية كتابات سيد قطب، سواء من خلال بعض التصريحات لعدد من الإخوان أو في المقالات التي كان يكتبها عدد آخر، بل وحتى من مذكرات شخصية من عدد الإخوان. يعني في ذاك الوقت بدأ بعض الإخوان يذكرون أن كتب سيد قطب وكلام سيد قطب فيه التكفير العام للمجتمعات. يقول فيها أن هنالك كلاما للأستاذ سيد يكفر فيه المجتمع باعتباره مجتمعا جاهليا، وأن هذا الكلام كان له تأثير على جماعات أخرى غير الإخوان أدت إلى انتهاجها منهج العنف. والحقيقة أن حتى الإخوان ينتهجون منهج العنف كما سأذكر لكم بعد قليل، لكن هم كانوا يقولون إن كتب سيد قطب هي التي ولدت التكفير الذي ولد التقتيل والتدمير والتفجير. وعندما ناقش مكتب الإرشاد، مكتب الإرشاد يا إخوة هو مصدر الرأي في الجماعة ويجب أن يسمع له ويطاع، لا للكتاب ولا للسنة ولا لأئمة المسلمين. يقول وعندما ناقش مكتب الإرشاد هذه القضية قرر إحالتها لقسم التربية، حيث أنه القسم المهتم بفكر الجماعة، فكر الجماعة يصدر من قسم التربية. وللإخوان الذين عافروا سيد قطب وخاصة الذين تعاملوا معه بشكل مباشر، طيب، وبعد دراسة مستفيضة للموضوع وافق مكتب الإرشاد وأعلن المرشد العام محمد مهدي عاشف موقف الجماعة. ما موقف الجماعة من إطلاقات وكلام سيد قطب؟ حيث قال إن كلام سيد قطب لم يخرج عن فكر الإخوان. إذن الذين يحاولون أن يفصلوا بين سيد قطب وفكر الإخوان ويقولون هذا رأي لسيد قطب، هؤلاء يريدون أن يخادعوا الناس. هذا مكتب الإرشاد الذي يعاد إليه كل شيء في جماعة الإخوان يقرر أن فكر سيد قطب وكلام سيد قطب لم يخرج عن فكر الإخوان، فهو فكرهم ومنهجهم بإقرارهم، ما نأتي بشيء يقوله غيرهم أبدا. كل ما أقوله لكم هنا هو من كتبهم ومن كلامهم. حسن البنا حين قرأ كتاب العدالة الاجتماعية سيد قطب والذي فيه الكلام على عثمان وفيه التكفير قال هذه أفكارنا، هذه أفكارنا، أفكار جماعة الإخوان. وقال عمر التلمساني وهو أحد من تولى الإرشاد لجماعة الإخوان الشهيد سيد قطب له مؤلفات عدة له مؤلفات عدة وجيدة على مستوى رفيع. لاحظوا يا أخوة، مؤلفات عدة وجيدة على مستوى رفيع، منها في ظلال القرآن، والعدالة الاجتماعية، ومعالم في الطريق. هذه الكتب كلها حتى الظلال فيها تكفير وفيها سب لموسى عليه السلام وسب لعثمان رضي الله عنه. يقول: وتمتاز هذه المؤلفات بالنقمة على الظلم في كل مظاهره، والحرص على رفع المعاناة عن كل الطبقات. هكذا يزعمون. وقد كان لي شرف الاطلاع على كتاب معالم في الطريق قبل طبعه، يعني رآه قبل أن يطبع، ومن ذلك أنه أقره وأذن فيه. ويقول حسن الهضيبي أحد مرشد الإخوان: لا أعلم أن للأستاذ سيد قطب فكرا يغاير فكر الإخوان المسلمين، لا أعلم أن للأستاذ سيد قطب فكرا يغاير فكر الإخوان المسلمين. وتقول زينب الغزالي، وهي من يعني أعلام الإخوان المسلمين، تقول: علمت أن المرشد حسن الهضيبي اطلع على ملازم هذا الكتاب، أي معالم في الطريق، وصرح للشهيد سيد قطب بطبعه. وحين سألته قال لي: على بركة الله، إن هذا الكتاب حصر أملي كله في سيد يحفظه الله، لقد قرأته وأعدت قراءته. هذا حسن الهضيبي يقول لزينب الغزالي: لقد قرأته وأعدت قراءته، إن سيد قطب هو الأمل المرتجى للدعوة الآن إن شاء الله. وأعطاني المرشد ملازم الكتاب فقرأتها، يعني هذه زينب الغزالي، فقد كانت عنده لأخذ الإذن بطبعها، وقد حبست نفسي في حجرة ببيت المرشد، يعني ما سمح لها أن تخرج بالكتاب خارج البيت. فتقول: وقد حبست نفسي في حجرة بيت المرشد حتى فرغت من قراءة معالم في الطريق. إذن الفكر الموجود في كتب سيد قطب هو فكر جماعة الإخوان باعتراف أعلامهم ومرشديهم. ويقول يوسف العظم: عرض الشهيد بعد خروجه من السجن كتابه ذات، أي معالم في الطريق، على الأستاذ حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين، ليكون الكتاب معتمدا تتدارسه الجماعة في صفوف أبنائها، أي يربى عليه أفراد الجماعة. فأقره المرشد وقال له: لماذا لا ننشر الكتاب ليطلع عليه الإخوان ويتداولوا فيما بينه؟ إذن بالأدلة الدامغة فكر سيد قطب التكفيري للمجتمعات الإسلامية والنظرة السوداء القاتمة للمجتمعات الإسلامية هو فكر جماعة الإخوان المسلمين. ما نلصق هذا بهم، بل هم الذين يقررون هذا ويعترفون به. لننظر في بعض العبارات لإمامهم الأكبر في مسألة التكفير. يقول حسن البنا: إذا قصر الحاكم في حماية الأحكام لم يعد حاكما إسلاميا. إذا قصر الحاكم في حماية الأحكام لم يعد حاكما إسلاميا. وإذا أهملت شرائع الدولة هذه المهمة لم تعد دولة إسلامية، فلا الحاكم إسلامي ولا الدولة إسلامية. وإذا رضيت الجماعة أو الأمة الإسلامية بهذا الإهمال ووافقت عليه لم تعد هي الأخرى أمة إسلامية مهما ادعت ذلك بلسانها. ما دام أنهم لا يوافقون الإخوان على مسألة الحاكمية فليسوا أمة إسلامية حتى لو قالوا نحن من المسلمين. ويقول أيضا حسن البنا: إن زعماء مصر لم يتشبعوا بالإسلام ولم يتصلوا بتعاليم الإسلام ولم يفتنوا بجمال الإسلام، كرعوا من معين غير معينه ودرسوا من كتاب غير كتابه، فهم به لا يقتنعون. بماذا لا يقتنعون؟ بالإسلام. والذي لا يقتنع بالإسلام كافر. قال: فهم به لا يقتنعون وعلى حكمه لا ينزلون. وجاء في مجلة النذير، وهي إحدى مجلات الإخوان الشهيرة: أما الربا فما زالت المحاكم تحكم به متوجا حكمها باسم صاحب الجلالة الملك المسلم الصالح. انظر إلى أوصاف التهكم هنا. ففي أي بلد نعيش وبأي شرع نحكم؟ أفي مصر المسلمة العربية أم في مصر الوثنية؟ أم في مصر الوثنية؟ وجاء أيضا في مجلة النذير عن حسن البنا أنه قال: لقد عبد العرب قديما الأصنام وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. يعني الأصنام ما يملكون نفعا ولا ضرا. وهنا نحن اليوم، هنا يعني في مصر، نعبد أصناما في شكل زعماء. يعني صار الحكام الذين يحكمون المسلمين اليوم مثل اللات والعزة. لقد عبد العرب قديما الأصنام وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. وهنا نحن اليوم نعبد أصناما في شكل زعماء. لقد بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بدين الحق ففتح مكة وحطم الأصنام وطهر البيت الحرام للطائفين، وقد آن لنا أن نقول: يا مصر حطمي أصنامك وطهري ديارك للصالحين. انظروا، هذا المنهج الفاسد. وإن كان الإخوان يتلونون ويحاولون يظهرون للناس غير الذي هم عليه، لأن القاعدة عندهم أن الغاية تبرر الوسيلة، بل لا مانع عندهم أن يعيب بعض الإخوان فكر الإخوان من أجل فكرة البقاء. وهذه الجماعة تدرس التكفير وتلزم به، ومن لم يلتزم فكرة التكفير يخرجونه. يقول أبو مصعب السوري، وأبو مصعب السوري أحد المنظرين لتنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة ابن بار لجماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين أم ولدت الجماعات التفجيرية التكفيرية. يقول أبو مصعب السوري روى لي أحد الموجهين في الإخوان المسلمين الأردنيين في عمان سنة 1989 فقال لي لحقت بتنظيم الإخوان مطلع السبعينيات فطلب لي أن أعتقد كفر الملك. قيل لي اعتقد كفر ملك الأردن لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، وكان كتابنا الأساسي معالم في الطريق، وكنت قد قرأت شيئا من كتب التفسير، عندي شيء من العلم قرأ، وكنت قد قرأت شيئا من كتب التفسير، فقرأت قول بعض التابعين عن ذلك كفر دون كفر، يعني ابن عباس رضي الله عنه ثم جمع من التابعين يزيدون على 50 من أئمة الإسلام يقولون بهذا، وظننت أن الملك مسلم وليس كافرا. يعني من العلم الذي كان قرأه ظهر له أن الملك ليس كافرا وإن كان عنده معصية كبرى بالحكم. يقول فظننت أن الملك مسلم وليس كافرا وإن كان ظالما فاسقا، فتعرضت لمحكمة إخوانية. غموا له محكمة لأنه ظل. فتعرضت لمحكمة إخوانية أمهلني التنظيم مدة لأعتقد كفر الملك أو أفصل من التنظيم، وجمدت عضويتي خلالها، خلال المدة جمدت العضوية، فنظرت في الأمر وأعلنت كفر الملك. وعدت عضوا في التنظيم وصرت موجها فيه بعد سنين أدرس الشباب أدلة كفر الملك من معالم في الطريق وغيره. هذا منهج هذه الجماعة الخطيرة في التكفير والإلزام به والتربية عليه. ومن خطورة هذه الجماعة أنها جماعة دموية يقوم فكرها على الاغتيالات والتضحية بالعوام من أتباعها لتقوية شأنها، وهذه الصفة ملازمة لها منذ إنشائها. ومن المغالطات التي تطرح في الساعة أن أجنحة الإخوان جناحان، جناح بنائي سياسي ديمقراطي مسالم وهو جناح حسن البنا ومن معه، وجناح دموي يجنح إلى العنف وهو جناح سيد ومن معه. والحقيقة كما قررت لكم قبل قليل من كلامهم أن فكر سيد قطب لم يخرج عن فكر الإخوان، وأن فكر الإخوان هو فكر سيد قطب، وهذا هو الواقع في جميع الأمور، فليس هناك يعني جناحان مختلفان، وإنما هما جناحان متفقان على الأفكار، ولكن هذا يصرح هذا يعني يخفي أحيانا وهكذا. يقول محمود الطباخ وقف رجال النظام الخاص للحكومة بالمرصاد. النظام الخاص هذا نظام عند الإخوان المسلمين هيئة. وقف رجال النظام الخاص للحكومة بالمرصاد عندما ثبت لهم بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة أصبحت من المحاربين للإسلام، وأنه حق على كل مسلم مقاومتها بقوة السلاح كفرض عين فرضه الله على المسلمين كافة تجاه المحاربين من الكفار وأعوانهم، يعني الحكام والجيش لا يحتاج أداؤه إلى أمر من قيادة، لأنه صادر من لدن حكيم خبير، فيسندون هذا إلى الله، وأعوذ بالله مما يقولون، تعالى الله عما يقولون. فما يحتاج الفرد في قتل الحكومة والجيش إلى إذن، بل إذا جاءتك فرصة توكل على الله. وهذا اللي نراه اليوم في مصر في قتل رجال النيابة وقتل الجيش، وهذا اغتياله، يرون هذا من الجهاد في سبيل الله، لأنهم كفروا الحكومة وكفروا أعوان الحكومة وكفروا من يرضى بالحكومة، كما تقدم معنا في عموم التكفير عندهم. وحسن البنا أنشأ هذا النظام الخاص الذي تقدم ذكره، ويسمى أيضا بالجهاز السري، له اسمان: النظام الخاص والجهاز السري، وذلك في سنة 400 بعد 1000 من الميلاد. وهذا النظام نظام عسكري، وهو اليد العسكرية للإخوان المسلمين، وكانت فكرة قائمة على اختيار أعضاء من الإخوان يتلقون تدريبا عسكريا شديدا، ويحاط بالسرية المطلقة بحيث لا يعرف عنه أحد شيئا إلا الأعضاء فقط. وهذا النظام يكون بطريقة العناقيد، كل ثلاثة لهم رئيس يعرف الذين معه، ثم من هذه العناقيد يكون ثلاثة لهم رئيس يعرف الذين معه، ويكون ذلك سببا في الإغراق في السرية، بحيث لا يعرف جميع أفراد التنظيم جميع أفراد التنظيم، فلو وقع يقع بعضهم دون بعض، لأن بعضهم معروف وبعضهم غير معروف. وهذا التنظيم توكل إليه مهمتان: التهديد والإرهاب والاغتيال والقتل. يعني إذا في واحد يخالف فكرة الجماعة ولا كذا، يرسلون له هذا الأفراد من هذا التنظيم، انتبه، إما تستقيم ولا نقتلك. والتنفيذ، القتل والاغتيال. يقول أحمد عادل كمال، وهو أحد أعضاء التنظيم الخاص: النظام الخاص جيش يحمي الجماعة، يعني يحميها بذاتها ويحمي فكرها. وكان الذي يعين رئيس التنظيم هو حسن البنا بنفسه. يقول محمود عبد الحليم وهو الذي كان رئيس التنظيم: ثم حسن البنا أمره أن يلتحق بوظيفة حكومية. ومن مناهج الإخوان يا إخوة التغلغل في المؤسسات الحكومية. فقال له: ابحث عن بديل يرأس التنظيم. فاختار عبد الرحمن السندي. يقول محمود عبد الحليم: أحضرت عبد الرحمن للأستاذ المرشد حيث بايعه البيع أصل عند الإخوان المسلمين، لكن ليس كل أحد يبايع. الحطب الصغار هؤلاء ما يبايعون، الذين يبايعون الأعضاء. حيث بايعه أمامي على أن يقود هذا النظام، وعلى أن لا يقدم على أي خطوة عملية إلا بعد الرجوع إلى لجنة القيادة ثم إليه شخصيا، إلى حسن البنا. ثم أصبح لهذا النظام فروع في القرى والصعيد، وقد قام هذا النظام بعدد من الاغتيالات. فاغتال القاضي أحمد الخزندار، واغتال النقراشي باشا رئيس الوزراء رميا بالرصاص، ووضع خطة لقتل أحمد باشا رئيس الوزراء السابق، ولكن سبقهم إليه رجل آخر فقتله. ثم في عام 48 جاءت فكرة عند الجماعة أن يصدروا النظام الخاص للدول الإسلامية مثل الرافضة، فكرة تصدير الثورة. فأرادوا نقل هذا النظام، فنجحوا في بعض الدول وفشلوا في بعض الدول. يعني حسن البنا ذهب إلى السعودية وقابل الملك عبد العزيز، وحدثني الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان جالسا في المجلس، فمن فمه إلى أذني يقول، قال حسن البنا للملك عبد العزيز: نريد أن نفتح فرعا للإخوان المسلمين في السعودية. فقال له الملك عبد العزيز رحمه الله بدهائه وذكائه: الله يهديك يا شيخ حسن، كلنا في السعودية إخوان مسلمون. جاي للسعودية وفيها الحمد لله الإسلام والعمل بشرع الله والتوحيد، تريد تفتح فرعا للإخوان المسلمين؟ كلنا في السعودية إخوان مسلمون كما أراد الله وليس كما أرادها هؤلاء. ومن خطورة هذه الجماعة أيضا يا إخوة أنها تنظيم سياسي هدفه السياسة، يجعل الإسلام مطية لتحقيق غايته. فليس المقصود تحكيم الإسلام، وإنما المقصود الوصول إلى الحكم بالإسلام. وأظهر ما يكون هذا يا إخوة في الأخير، في هذه السنوات الأخيرة، السنيات الأخيرة، بعدما سقط مبارك ودخلوا الانتخابات وهم يطلقون شعار الإسلام هو الحل ولا حكم إلا للإسلام، وتولوا الحكم أنشأوا دستورا وافقوا عليه هو أشد في عدم تحكيم الشريعة من الدستور السابق. ولما عرضه علي بعض الإخوة قلت هذا الدستور يستحيل معه أن تحكم الشريعة، لأنهم يخادعون العوام ويقولون نحن نأخذ بالتدرج، نبدأ شيئا فشيئا. الدستور الذي وضعوه أشد من دستور مبارك في منع التحكيم الشريعة، وساروا يقولون لا، تحكيم الشريعة لا يعني إقامة الحدود، هذه مسائل فقهية ليست هي الشريعة. فهذه الجماعة تنظيم غال في السياسة، متلون في الدعوة تلون السياسة، ويجعل الإسلام مطية للوصول إلى الفكر السياسي. وهذا كما تنبهتم البارحة هو فكر جمال الدين الأفغان في الغلو في السياسة وجعل الدين مطية للوصول إلى يعني السياسة، مع عدم يعني انتهاج المنهج الرشيد أصلا، ومنهجهم هو منهج ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. والإخوان كانوا يعظمون جمال الدين الأفغاني لهذا الأمر، ويقرون بأن فكره السياسي الغالي قد أثر في الجماعة. يقول عمر التلمساني المرشد: الأفغاني علامة عصره على الطريق، علامة ليس علامة عصره، علامة عصره على الطريق، يعني المنارة، ترى آثاره فكرا أخذ مجاله في أذهان كثير من المصلحين من بعده، يعني في أذهان الإخوان المسلمين. وحسن البنا غلى في السياسة حتى جعل الاشتغال بالسياسة من كمال الإسلام، وأن المسلم الذي لا يشتغل بالسياسة ناقص الإسلام. يقول: إن المسلم لن يتم إسلامه إلا إذا كان سياسيا. يعني أبوك وأمك الذين ما يعرفون في السياسة في البيت، هؤلاء علمهم، ترى كلامهم ناقص، علمهم السياسة. وعد المسلمين جميعا آثمين إن لم تتحقق دولة الإخوان، فقال: نريد إقامة دولة إسلامية حرة، وما لم تقم هذه الدولة فإن المسلمين جميعا آثمون. يعني ما هو بس في مصر، في كل مكان آثمون. ولهذا الغلو في الحاكمية والسياسة تقدم أنهم جعلوا المسلمين في جاهلية، بل إنهم يرون أن كل شيء ينبغي أن يتوقف عنه ويعطل في سبيل تحقيق الدولة. يقول حسن البنا: ليس للمسلمين الآن إمام، ما في ولا في دولة، لا السعودية ولا اندونيسيا ولا مصر، ليس للمسلمين اليوم إمام، ليس للمسلمين الآن إمام، فتعال ننسى كل شيء ونعطل كل شيء أمام القضية الكبرى. لا تأتيني تقول لي دعوة التوحيد وندرس العلم ودورات علمية، تعال نعطل كل شيء أمام القضية الكبرى، قضية تحرير الأرض الإسلامية، فلنجعل هذا غايتنا الأولى. ما هو غاية تحقيق التوحيد وتحكيم الشريعة؟ لا، إقامة الدولة. إذ أنه بدون هذه الدولة، بدون هذه الحكومة الإسلامية التي تحمي شرع الله، فلا نظام للمسلمين ولا أحكام. ويقول أيضا: عجيب أن تجد الشيوعية دولة تهتف بها ولا نجد حكومة إسلامية تقوم بواجب الدعوة إلى الإسلام، وأنى لحكامنا هذا وهم جميعا قد تربوا في أحضان الأجانب ودانوا بفكرتهم على آثارهم يهرعون وفي مرضاتهم يتنافسون. ولعلنا لا نكون مبالغين، هكذا يقول، إذا قلنا إن الفكرة الاستقلالية في تصريف الشؤون والأعمال لم تخطر ببالهم، فضلا عن أن تكون منهاج عملهم، بل إنهم يا إخوة اختزلوا الإسلام كله في هذه الفكرة السياسية. يقول أستاذهم المودودي: الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله عليهم السلام في هذه الدنيا أن يحقق التوحيد. يقول هذا؟ لا والله ما قال هذا. الله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ماذا يقول المودودي؟ الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله عليهم السلام في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية. هذا التفسير السياسي للإسلام. سرقة الإسلام من كونه دينا عاما شاملا مصلحا إلى كونه إسلاما سياسيا، أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية. اسمع: ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي عندما بعث. فكان الأنبياء انقلابيين، ما كانوا مصلحين ولا دعاة للتوحيد، كانوا أهل انقلاب. يقول: ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي حينما بعث، فمنهم من اقتصرت مساعيه على تمهيد السبيل وإعداد العدد كإبراهيم عليه السلام، كان يخطط للانقلاب يجهز، ومنهم من أخذ فعلا في الحركة الانقلابية ولكن انتهت رسالته قبل أن تقوم على يده الحكومة الإلهية كعيسى عليه السلام. يعني عيسى عليه السلام بدأ بالحركة الانقلابية لكن ما نجح، انتهت حركته قبل أن تبلغ إلى النتيجة. ومنهم من بلغ بهذه الحركة منازل الفوز والنجاح كموسى عليه السلام. يعني موسى عليه السلام ثوري كامل، سعى في الانقلاب وأحدث الانقلاب ووصل للحكم، كموسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن الإخوان المسلمين يرون أن الدعوة إلى الله لا حاجة إليها إذا لم تكن هناك دعوة إلى الحكومة التي يدعون إليها. يقول المودودي: بدون إرادة الحكم لا معنى للدعوة. أنتم في المعاهد تدرسون وتخطبون في المساجد وتلقون الدروس، ولكن ليس لكم إرادة في الحكم، ما تريدون الحكم، تريدون تعليم الناس، فعلكم ضايع. لا معنى لهذا. بدون إرادة الحكم، بدون أن يكون في قصدك أثناء التعليم والدعوة الحكم، لا معنى للدعوة إلى نظرية ما. طيب، ولا معنى للتحليل والتحريم والتشريع. ما في معنى تقول هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذه شريعة ما دمت لا تريد الحكم. ويقول أيضا: الجهاد الإسلامي لا يتعرض لعقائد الناس ومناسكهم أو مناهج شؤونهم الاجتماعية التي اختاروها وآثروها لأنفسهم. انتبهوا لهذا الكلام الخطير. فلهم الخيار أن يدينوا بما شاءوا من العقائد، ولهم الحرية التامة في أن يختاروا ما استحسنوه من المناهج، لكنه لا يرضى لهم أن تكون لهم الحرية في تسيير دفة الحكم. لهم الحرية في العقائد، لهم الحرية في المناهج والعادات، أما الحكم لا، ما في حرية. لكنه لا يرضى أن تكون لهم الحرية في تسيير دفة الحكم على منهاج ما أنزل الله به من سلطان. من خطورة هذه الجماعة، وهو متصل بما قبله، أنها جماعة ثورية تدعو إلى الثورة وتقرر الثورة، وقد تقدم كلام كثير يدل على ذلك. يقول المودودي: لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي، أعضاء الحزب الإسلامي هم الإخوان المسلمون، عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود والسعي وراء تغيير نظام الحكم في بلادهم التي يسكنونها، كل في بلده. أما غايتهم العليا وهدفهم الأسمى فهو الانقلاب العالمي الشامل المحيط بجميع أنحاء الأرض. يعني لهم هدف قريب وهدف بعيد. الهدف القريب حكم البلدان، حكم بلدانهم، أنتم في مصر، أنتم في إندونيسيا، أنتم في كذا، كل يهدف إلى حكم بلده. وأما الهدف البعيد فهو ليس إقامة الخلافة الإسلامية على بلدان المسلمين، لا، حكم الأرض جميعا. هذا فكر الجماعة، ليس الإصلاح ولا التوحيد ولا الدعوة، وإنما من خطورة هذه الجماعة أنها تربي شبابها وأتباعها على السمع والطاعة البدعيين، وتنفر من السمع والطاعة الشرعيين. اليوم تسمعون في وسائل إعلامهم، في قنواتهم، في برامجهم، أنهم يسخرون من السلفيين الذين يقررون السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، ولهم برامج. أنا جاءوا بي في برنامج، في ضمن برنامج في قناة الخسيرة التي تسمى بالجزيرة، وهي قناة الفتنة وفكر الإخوان المسلمين، للتنفير من فكر أو للتنفير من منهج السلف في السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، واقتطعوا جزءا من كلامي وأظهروا في برنامج، بينما هم يقررون السمع والطاعة للمرشد مطلقا. يعني السلفيون يقررون السمع والطاعة الشرعيين لولي الأمر المسلم الذي له الولاية الشرعية في غير معصية الله، أما هم فيقررون السمع والطاعة لغير الوالي وإنما للمرشد العام الذي هو عندهم يقوم مقام الخليفة الغائب، كما أن الولي الفقيه عند الرافضة يقوم مقام الإمام الغائب. ولذلك لا تستغربوا من تقارب الإخوان والروافض، فإنهم فكر واحد. فهم يحملون على السلفيين الذين يأمرون بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم بغير معصية الله، ويستدلون بالأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة في هذا الأمر، ويربون الشباب والأعضاء على السمع والطاعة مطلقا للمرشد. يقول حسن البنا مخاطبا الإخوان المسلمين: اسمعوا وأطيعوا لقيادتكم في العسر واليسر والمنشط والمكره، فهي رمز فكرتكم وحلقة الاتصال فيما بينكم. ويقول أيضا: من أركان بيعتنا الطاعة، من أركان بيعتنا الطاعة، وأريد بالطاعة امتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر والمنشط والمكره. ويقول الدكتور يوسف القرضاوي وهو يتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين ومن تقد عليهم من ضعف الاهتمام بالعلم، يقول: وربما قد بعض الناس ذلك إلى عيب في الجماعة، هو ضعف الاهتمام بالجانب الثقافي أو العلمي أو الفكري فيها، حتى أن شيخنا البهي الخولي عندما وجهنا في كتيبة الذبيح كان أكبر همه التوجيه الروحي والسلوكي، وهو مهم ولا شك، ولم يكن همه التكوين العلمي أو الثقافي، ولهذا لم يوجهنا إلى أي كتاب نقرأه، لم يوجهنا إلى قراءة الكتب والعلم أو يكلفنا بأي شيء علمي نقوم به. كانت الفكرة المسيطرة أن يدربنا على السمع والطاعة، هذا الذي يقول في قبل قليل أنه مهم جدا، أن يدربنا على السمع والطاعة، فعلينا أن نقول لقادتنا ما قال إسماعيل لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر. فهو يريد جنودا طائعين أكثر مما يريد دعاة مثقفين، هذا الذي يريده الإخوة. ومن أمثلتهم التي يرددونها ويذكرونها ولا يفهمها بعض الإخوة أنهم يقولون: قل وأنت سبعة، قل وأنت شبعان. معروف يا أخوان أن الشبعان ما يأكل، لكن يقولون: قل وأنت شبعان، ومرادهم إذا أمرك أمير كتيبتك أو أمير طائفتك بأن تأكل وأنت شبعان قد امتلأت من الأكل، قل، يعني لا رغبة لك ولا إرادة ولا اختيار. ومن غلوها في ذلك يا إخوة أنها منعت أعضاءها من إطلاق اللحية إلا بإذن المرشد العام، أصدرت فرمان ممنوع على الأعضاء إطلاق اللحية إلا بإذن من المرشد العام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعفوا اللحى، قالوا: لا، ممنوع. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمركم؟ لا، ارجعوا للمرشد العام فيقول لهذا: احلق لحيتك، ولهذا: خلها صامتي، ولهذا كذا. وهذا موجود مثبت. من خطورتها أنها تستعمل المصطلحات الشرعية في غير معناها استمالة لقلوب العامة وتنزلها على ما يخدم مصالحها انطلاقا من اسم الجماعة. تسموا بالإخوان المسلمين فاستخدموا مصطلح الأخوة الإسلامية، وربما استعمل بعضهم وكونوا عباد الله إخوانا في الدعوة إلى الجماعة. وما رأى المسلمون منهم أخوة، بل رأوا التكفير والاغتيالات، وإنما هم إخوان لبعضهم. وذلك بعض المشايخ ما يطلق عليهم الإخوان المسلمين، بعضهم يقول الإخوان المتأسلمون، وبعضهم يقول الإخوان المفلسون، الإخوان المفلسون. لكن على كل حال من تسمى باسم نسميه به على ما اختار. يعني قد يأتي إنسان وهو مشرك وتسمى بعبد الله، نسميه عبد الله وإن كان مشركا. أيضا استخدام مصطلح الحكم بما أنزل الله، وهو مصطلح شرعي شريف، ولكنهم يستعملونه في غير معناها الصحيح. ولذلك إذا وصلوا إلى الحكم يعطلون الحكم بما أنزل الله. قبل الحكم لا حل إلا الإسلام، الحكم بما أنزل الله، الطاغوتية في الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا وصلوا إلى الحكم تغير هذا المعنى. يقول حاكمهم الأخير الذي أسقط إن الجانب التشريعي أو القانوني ليس هو كل الإسلام، يعني لا طالبوني بإقامة الحدود، فالإسلام عقيدة تلائم الفطرة وعبادة تغذي الروح وخلق تزكو به النفس وأدب تجمل به الحياة وعمل ينفع الناس ودعوة لهداية العالم. هذا كلام حق يراد به باطل، يراد أنه يقول ليس الحكم بما أنزل الله أن نحكم الشريعة في الحدود والقصاص ونحو ذلك، إلى أن قال إن الإسلام توجيه وتربية وتكوين للفرد الصالح وللمجتمع الصالح قبل أن يكون قانونا وعقابا، إن العقاب للمنحرفين من الناس، وهؤلاء ليس هم الأكثرين وليس هم القاعدة بل الشواذ عن القاعدة. والإسلام لم يجئ لعلاج المنحرفين أساسا بل لتوجيه الأسوياء ووقايتهم أن ينحرفوا. وهذا يعني المقصود منه أنهم لا يحكمون القانون لأنه أمر يعني ثانوي. وقال أيضا إنه لا يسعى إلى فرض إقامة دولة إسلامية، ما يسعى إلى هذا، لأن شكل النظام يختاره الجميع من أهل البلد. يعني لو اختاروا أي نظام فلهم الحرية، هذا الأول الحكم بما أنزل الله والحل في الإسلام، مشيرا إلى أن المحاكم التي يتولى رئاسة اتحاد يجمعها تحكم بالقانون الإسلامي لكنها تستبعد أحكام الحدود. قال لأن الظروف الحالية غير مناسبة لتطبيقها. وقال بعضهم متفاخرا نحن أكثر انفتاحا من المجموعات السياسية التي تدعي الحداثة، وقد قدمنا على رأس قوائمنا الانتخابية نساء غير محجبات، وتحدينا البقية أي الأحزاب السياسية أن يقدموا امرأة واحدة محجبة. يعني نحن قدمنا لهم نساء غير محجبة وقلنا قدموا لنا امرأة واحدة محجبة، وقال لن نمنع الشواطئ المختلطة اللي يسبح فيها الرجال والنساء أو البكيني اللي هو لبس المرأة العارية للسباحة، ولن نفرض على النساء زيا معينا كالحجاب. وين تحكيم الشريعة وتحكيم الإسلام؟ ثم ذكر أن رئيس النظام قبله، شوف بما يعيبه الذي كانوا يقولون الحكم والحكم، ذكر أن رئيس النظام قبله كان يتدخل في لباس الناس. فهم يستخدمون هذا لتحقيق أغراضهم، وهذا باب كبير. لعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله سنبدأ في جماعة التبليغ. يوم السبت إن شاء الله سنرجع إلى جماعة الإخوان لنظرة تاريخية بعيدا عن الخطورة، انتهينا الحمد لله من هذا، لكن سنذكر لكم بعض الأسرار التاريخية المتعلقة بالجماعة والفوائد المتعلقة بهذا إن شاء الله عز وجل. لعلنا نقف هنا، وبقي حوالي يعني 10 دقائق نغتنمها في إجابة الأسئلة. يقول الأخ هنا: هل إذا قام أحد بالمظاهرات نصفه بأنه من الخوارج مطلقا؟ طبعا المظاهرات نوع من أنواع خروج الخوارج القاعدة، ليست الخروج بالسلاح والتكفير والتدمير، ولكنها نوع من خروج الخوارج القاعدة الذين يعني يخرجون على الحاكم ويزينون الخروج عليه من غير استخدام السلاح، من غير استخدام السلاح. هذا رأيي في مسألة المظاهرات. ما توجيهكم بفعل بعض الصحابة أنهم أنكروا على ولي الأمر بحضوره أمام الناس؟ أمس أجبت عن هذا وقلنا إن الأصل الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعله أحد، أن يكون نصح ولي الأمر سرا وأن لا يعلن هذا، أيضا بما يليق بالأدب معه، وهذا هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم في مناصحة ولاة الأمر. ويستثنى من ذلك حالة واحدة بثلاثة شروط: أن يكون الحاكم حاضرا، أما إذا كان غائبا فلا يستثنى أبدا. والأمر الثاني أن يكون المنكر عالما له مقام وشأن حتى لا يؤدي هذا إلى البطش والقتل. والأمر الثالث أن تؤمن الفتنة على العامة، فإذا علم العالم أنه لو أنكر علنا لهاجة العامة وحدث ما لا يحمد عقباه فإنه لا يجوز له. وهذا هو الذي وقع في بعض الصور عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. يقول: ما توجيهكم في من يقول إن جماعة الإخوان المسلمين مجرد حزب سياسي وليست يعني فرقة ذات عقيدة وأصول كغيرها من الفرق؟ أظن بعد ما سمعنا ما بقي مجال لهذا السؤال إلا أن تكون مكابرة. يقول: بل منهم من يقول إن الإخوان المسلمين من أهل السنة والجماعة. بل منهم من يقول إن الإخوان المسلمين هم أهل السنة والجماعة. ولكن هذه الألقاب لا تنفع أصحابها. كيف يكون من أهل السنة والجماعة، بل يكون قريبا من أهل السنة والجماعة، من يعتقد ما ذكرناه؟ يقول الأخ: ما الكتاب الذي قرأتم في موضوع الإخوان المسلمين؟ هذه كتابة لي أنا جمعتها. أنا إن شاء الله في نهاية الدورة سأذكر لكم ما هي الكتب التي اعتمدتها في هذه الدورة وأقرأ منها، سأذكرها لكم إن شاء الله على وجه التفصيل. ومنها ما يتعلق بهذا، هذه كتابة أنا يعني جمعتها. يقول: لو وزع نسخة من الكتاب على صيغة PDF لكان أحسن. هذا على كل حال يعني نرى، وأنا يعني اقترحت على الإخوة أنه لو قام بعض الإخوة بتفريغ ما ألقي في الدورة وأنا أراجعه وأزيد عليه وأنقحه ثم يطبع في كتاب لكان ذلك حسنا إن شاء الله عز وجل. يقول: جماعة الإخوان لها تأثير على عامة الناس وعلى الدعاء خاصة، لو سمحتم أن تذكر لنا بعض الدعاء البارزين المتأثرين بهذه الجماعة. طبعا هناك دعاء يعني مشهورون هم على فكر جماعة الإخوان المسلمين ويدعون إليها، منهم مثلا سلمان العودة، ومنهم سفر الحوالي، ومنهم محمد العريفي، هؤلاء على فكر جماعة الإخوان المسلمين. ولذلك لما قامت دولة الإخوان المسلمين في مصر استضافوا محمد العريف وجعلوه يخطب وجعلوه يعني شيئا يعني عظيما في ذلك البلد. أسأل الله أن يهدي الجميع، لكن هذا هو يعني الحال والواقع. يقول الأخ: ما هو الدستور الذي فرضه الإخوان المسلمين ويستحيل معه تحقيق السريع؟ الدستور الذي وضع في سنة مرسي، وضعوا دستورا وتم يعني الاستفتاء عليه واعتمد. هذا الدستور قرأته كاملا، والحقيقة أن لا نحكم بالكفر على الأعيان، لكن هذا الدستور فيه كفريات أشد من الدستور الذي قبله، والنصوص التي فيه جعلت من المستحيل أن تحكم الشريعة. نسأل الله أن يهدي من ضل عن الصراط المستقيم. يقول: قيل إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، منهم أهل السنة بالمعنى العام، هذا أنا أهملته لأنه ليس الذي نريد أن نتكلم عنه. أهل السنة والجماعة إذا أطلقوا يراد بهم معنيان، معنى عام، وذلك إذا قوبلوا بالرافضة، فكل الفرق التي تخالف الرافضة تدخل في هذا المعنى العام، لكن هذا لقب تمييز وليس لقب تشريف، فقط للتمييز عن الرافضة، رافضة وأهل السنة. والمعنى الخاص هو الذي ذكرناه، وهو لقب التشريف، وهو لقب أهل منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. فكونه يطلق أهل السنة بالمعنى العام على جميع الفرق التي تخالف الرافضة هذا صحيح، ولكن المقصود منه التمييز ولا يقصد منه التشريف والمدح، وإنما ليميز الرافضة عن غيرهم. أما لقب المدح والتشريف فهو لقب أهل السنة والجماعة بالمعنى الخاص. لعلنا نقف عند هذا القدر ونعود بعد العصر إن شاء الله عز وجل في الساعة الخامسة إلا ربع في موضوعين مهمين كما علمتم البارحة: أصول السلف وشخصيات شوهت الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعل كلامنا نافعا وأن يكفي المسلمين شرور الفتن وأهلها، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.